بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله يرحمهم الله، قال رحمه، قال: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب من فضائل طلحة والزبير.
طلحة والزبير
رضي الله عنهما. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا عبيد الله بن محمد ابن يزيد ابن خنيس وأحمد بن يوسف الأزدي قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على جبل حراء فتحرك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسكن حراء، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وعليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم.
هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الفضائل من جامعه، وذكره في بيان فضل كل من طلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما، وهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن العشرة المبشرين بالجنة ومن الستة الذين اختارهم عمر رضي الله تعالى عنه ضمن من رشحهم للخلافة، وذلك لفضلهم ولقدمهم في الإسلام، وكلهم من المهاجرين الذين هاجروا وأسلموا وحسن إسلامهم، وكانوا من أوائل من صدق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وظهرت هذه المعجزة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهم معه، حيث طلعوا على جبل حراء وهو من أجبل مكة، وصادف أن رقوه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي رضي الله تعالى عنه وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص، فاهتز الجبل لوجودهم فوقه، ولا شك إن اضطراب الجبل واهتزازه يوجد شيئا من الاضطراب، ولم يكن الناس يعتادون ذلك، فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الجبل وقال له: اسكن حراء او كلمة نحوها، اهدأ حراء. فامتثل وسكن وهدأ، وقد قال له عليه الصلاة والسلام مبينا له موجب أن يهدأ وأن يسكن: إنما عليك، يعني صعد عليك نبي، وقصد نفسه صلى الله عليه وسلم، أو صديق، وأريد به أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أو شهيد. وهذه اللفظة شملت سائر من كان على الجبل: عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم. وقد تحققت هذه المعجزة وهذا الإخبار بشهادة هؤلاء القوم، وإن كانت هذه الشهادة ما عرف بالشهادة الصغرى، لأنهم قتلوا ظلما وعدوانا، ولم يكن قتالهم في قلب المعارك، بل كان بعد انفضاضها، أو كان ظلما حيث تجرأ عليهم طائفة وقتلوهم. أما عمر فكان قتله على يد أبي لؤلؤة المجوسي، وكان رضي الله عنه كثيرا ما يدعو: اللهم شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك أو في بلد رسولك. صلى الله عليه وسلم قتله أبو لؤلؤ وهو يؤم الناس في صلاة الفجر ويقرأ كتاب الله، فتسلل في ظلمة تلك الليلة وطعن عمر رضي الله عنه طعنات وفر، لكن الله أخزاه وكشف أمره. وأما عثمان رضي الله تعالى عنه فإنهم قتلوه وهو في بيته، تسلقوا عليه بيته بعد أن حصروه في بيته وقتلوه وهو أمير المؤمنين ظلما وعدوانا. وأما علي رضي الله تعالى عنه فإنه قتل على يد عبد الرحمن بن ملجم وهو خارج من بيته متجه إلى المسجد يريد أن يصلي بالناس صلاة الفجر، فضربه ضربة بسيفه خر منها رضي الله عنه، وكان في ذلك شهادة له. هؤلاء الثلاثة قتلهم كان مشهودا وظاهرا، وقتل طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، قتل طلحة بسهم أرسل إليه وهو بعيد عن الجهاد، بعيد عن القتال، وهكذا الزبير بن العوام. قتل أيضا غيلة وبغتة. هؤلاء الذين شهدوا واستشهدوا وحكم لهم بالشهادة لأنهم ماتوا ظلما وقتلوا قتلا. وأما سعد بن أبي وقاص فهو لم يقتل ومات إثر مرض، لكنه ألحق بالشهداء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليه وصف الشهادة حيث كان مع القوم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لما قال لأحد، لما قال لحراء اهدأ إنما عليك نبي أو صديق أو شهيد، يعني جنس الشهيد، وكان منهم سعد. وقد تأول بعض أهل العلم أن شهادته إنما استنبطت من أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة لما سمى بعض أصحابه وشهد لهم بالجنة، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وهكذا بقية الشهداء العشرة. لذلك ألحق بهذا الوصف وبأنه من الشهداء، والحديث يدل على فضل هؤلاء الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة وكانوا معه على صخرة من جبل حراء، وذكرهم في هذا الباب وعنونا الإمام النووي لبيان فضل كل من طلحة والزبير رضي الله تعالى عن الجميع. نعم، اقرأ.
قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بهذا الإسناد وزاد، تعني أبا بكر والزبير رضي الله عنهما.
ما هذا الذي زاد فيه تعني أبا بكر والزبير؟ لعلك يعني قرأت حديثا ليس هو المراد.
نعم، في حديث قبل. طيب، قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وعبدة قال حدثنا هشام عن أبيه قال قالت لي عائشة رضي الله عنها: أبواك والله من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح.
هذا الحديث قالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لابن أختها عبد الله بن الزبير، وأرادت بأبويه أبا بكر الصديق رضي الله عنه لأنه والد أمه أسماء بنت أبي بكر، وأرادت به الزبير لأنه والد أبيه لأنه
والد أبيه
فهو عبد الله ابن الزبير، لأن أباه الزبير، ولأن جده أبو بكر رضي الله عنه. فقالت له من باب الثناء: إن أبويك ممن قال فيهم الله جل وعلا هذه الآية، والآية هي اقرأ:
من بعد ما أصابهم القرح.
من قبل الآية هي إيه؟
الذين استجابوا لله والرسول.
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، وكان ذلك في غزوة أحد. نعم.
قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بهذا الإسناد وزاد، تعني أبا بكر والزبير رضي الله عنهما.
نعم،
قال وحدثنا،
وهذا إنما أورده الإمام مسلم هنا لبيان فضل كل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه والزبير بن العوام. نعم.
قال وحدثناه أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن البهي عن عروة قال قالت لي عائشة رضي الله عنها كان أبواك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح،
وأن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم ووعدهم الجنة. نعم.
ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب من فضائل طلحة والزبير رضي الله عنهما، قوله ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانتدب الزبير، أي دعاهم للجهاد وحرضهم عليه فأجابه الزبير رضي الله عنه. قوله صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير،
أيضا هذا مما جاء في بيان فضل الزبير، وكان ذلك في غزوة الخندق عندما هاجت الريح واشتدت ونزل البرد، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستطلع عن شأن قريش والأحزاب وما هم عليه، فندب وطلب ممن يأتيه بأخبارهم، فاستجاب الزبير رضي الله تعالى عنه وذهب وجاءه بأمرهم وبخبرهم، وأنهم رحلوا وأنهم شدوا أمتعتهم وأنهم توجهوا إلى مكة لأنهم ما استطاعوا أن يصمدوا لهذا الريح الذي أرسله الله عليهم. فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الزبير وقال إن لكل نبي حواري، يعني أصحاب وأقرب الناس إليه ومن يعنى بشأنه ويهتم ويستجيب لندائه ودعائه، وإن الزبير من حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وإن من حواري الزبير يعني ابن العوام، وهذا فيه إثبات فضل للزبير رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال القاضي اختلف في ضبطه،
كلمة الحواري هل هي بالفتح ولا بالكسر، حواري ولا حواري؟ نعم.
فضبطه جماعة من المحققين بفتح الياء من الثاني كمصرخية،
كمصرف
كمصرخية،
كمصرخية.
نعم. وضبطه أكثرهم بكسرها
والحوارية. نعم.
والحواري الناصر، وقيل نعم الخاصة،
الناصر والخاص بصديقه. نعم، بالصديق الخاص.
قوله عن عبد الله بن الزبير قال كنت أنا وعمر أنا وعمر ابن أبي سلمة،
أنا وعمر ابن أبي سلمة،
في واو شو
هو عمر؟
نعم.
طيب. ربيب النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم. نعم.
وابن أم سلمة.
نعم.
وابن أبي الأسد ابن أبي وابن أبي سلمة بن الأسد أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع.
نعم. قوله عن عبد الله بن الزبير قال كنت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم الخندق مع النسوة في أطم حسان فكان يطأطئ لي مرة فأنظر إلى آخره. الأطم
هذا الحديث أورده عبد الله بن الزبير وعمر بن أبي سلمة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فجأه الأحزاب وأحاطوا بالمدينة وأرادوا قتاله كان مما جرى فيه الترتيب أن جمع النساء وأدخلوا في حصن وفي أطم حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وكان فيهم حسان لأنه ما كان يجرؤ على القتال وأدخلوا في هذا الحصن وأسند إلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حراسة هذا الحصن حتى لا يغدر به المنافقون أو يغدر به اليهود أو يغدر به المشركون وكان من ضمن من أدخل في هذا الحصن أطفال المسلمين ومنهم عبد الله بن الزبير وكان عمره نحو من 4 سنوات وكذلك عمر بن أبي سلمة لأنه ربيب النبي صلى الله عليه وسلم وأمه من أمهات المؤمنين وكانوا يتراءون من خلال مشاهدات أو نوافذ الحصن ما يدور من رحى القتال بين الأحزاب وبين المسلمين وكان الزبير رضي الله عنه عنده فرس من الفرسان فكانوا يتجولون ما بين الحصون وما بين موقع المعركة وهؤلاء الأطفال يلاحظونهم ويشاهدونهم ولما كان موضع النظر والمشاهدة عالي كان الأطفال يعني يطأطئ بعضهم لبعض حيث يتمكن الآخر من النظر بعد أن يصعد على ظهر الآخر وكلما رأى وشاهد مكن أخاه أيضا من الرؤيا والمشاهدة فقص عبد الله بن الزبير هذه القصة ثم أخبر بها أباه أنهم كانوا يشاهدونهم وهم يتجولون ما بين الحصون وما بين ساحة المعركة والأطفال يشاهدونهم وهم في ذلك الموضع من الحصن وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على فضل الزبير وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا يقاتلون ويجاهدون ويخوضون المعركة لذلك أورد الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث في هذا الموضع لبيان فضل الزبير رضي الله عنه وإن كان هذا الحديث أيضا استدل به الإمام النووي على أن عبد الله بن الزبير عندما قص القصة وروى الخبر كان قد وعاه وأدركه وفهمه، وسنه دون 5 سنوات، لأنه كان أول من ولد، أول مهاجر ولد في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقدوم أمه من مكة. وإذا كانت غزوة الأحزاب في السنة الرابعة فيكون عمره إذ ذاك قريبا من السنة الرابعة. واتخذ الإمام النووي هذا الحديث دليل على أنه يقبل قول الطفل وإن كان دون 5 إذا روى أمرا له تعلق بالرؤية وبالمشاهدة، وأنه ما دام قد ميز وأدرك فلا بأس أن يقبل قوله وروايته. ورد على جمهور المحدثين الذين جعلوا الحد الأدنى لقبول حديث الطفل إذا تجاوز 5، قال لأن حديث عبد الله بن مسعود ابن عباء حديث عبد الله ابن الزبير يرد ذلك. نعم.
قال الأطم
الأطم
الأطم بضم الهمزة والطاء الحصن،
المراد به الحصن، وهو المكان الذي يتخذ يعني مأوى يتحصن فيه الناس من الأعداء.
وجمعه آطام كعنق وأعناق. قال القاضي ويقال في الجمع أيضا إطام بكسر الهمزة والقصر كآكام وإكام.
نعم.
وقوله كان يطأطئ هو بهمز آخره، ومعناه يخفض لي ظهره. وفي هذا الحديث دليل لحصول ضبط الصبي وتمييزه وهو ابن 4، فإن ابن الزبير ولد عام الهجرة في المدينة، وكان الخندق 4 من الهجرة على الصحيح، فيكون له في وقت ضبطه لهذه القضية دون 4. وفي هذا رد على ما قاله جمهور المحدثين أنه لا يصح سماع الصبي حتى يبلغ 5، والصواب صحته متى حصل التمييز، وإن كان ابن 4 أو دونها. وفيه منقبة لابن الزبير لجودة ضبطه لهذه القضية مفصلة في هذا السن، والله أعلم.
نعم.
قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعلي وعثمان وطلحة والزبير رضي الله عنهم، فتحركت الصخرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. هكذا وقع في معظم النسخ بتقديم علي على عثمان.
النسخ التي جاءت في متن كتاب الإمام مسلم قدمت عثمان على علي، لكن النسخ التي ذكرها أو الرواية التي ذكرها الإمام النووي في شرحه أشار إلى أن بعض النسخ، وفي تصوري أن هذا ليس بمؤثر، لأن العطف بالواو يقتضي لا يقتضي الترتيب، وإنما يقتضي الجمع بين الأشخاص. ولذلك يعني ما تنبه له من أن بعض الروايات قدمت عليا على عثمان رضي الله عنه، نقول إن هذا التقديم ربما كان نتيجة الرواية بالمعنى، وربما كان من روى ذلك لم يقتضي الترتيب، أو وإنما روى الرواية وجمع فيها بين الأسماء. نعم.
قال: هكذا وقع في معظم النسخ بتقديم علي على عثمان، وفي بعضها بتقديم عثمان على علي،
وهي التي ذكرت في صلب الكتاب،
كما وقع في الرواية الثانية باتفاق النسخ. وقوله اهدأ بهمز آخره أي اسكن، وحراء بكسر الخاء وبالمد، هذا هو الصواب.
وحراء بكسر
الحاء وبالمد.
نعم، حراء.
هذا هو الصواب، وقد سبق بيانه واضحا في كتاب الإيمان، وأن الصحيح في كتاب الإيمان.
نعم.
وأن الصحيح أنه مذكر،
أنه مذكر
ممدود ومصروف،
مذكر
ممدود مصروف،
ممدود مصروف.
قالوا في هذا الحديث معجزات للرسول صلى الله عليه وسلم، منها إخباره أن هؤلاء شهداء وماتوا كلهم غير النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر شهداء،
وهو لم يدخلهم في هؤلاء، إنما استثناهم ابتداء، حيث قال: إنما عليك نبي أو صديق أو شهداء، فالشهداء غير النبي والصديق. نعم.
فإن عمر وعثمان وعليا وطلحة والزبير رضي الله عنهم قتلوا ظلما شهداء، فقتل الثلاثة فقتل الثلاثة مشهور، وقتل الزبير بوادي السباع بقرب البصرة منصرفا تاركا للقتال، وكذلك طلحة اعتزل الناس تاركا للقتال فأصابه سهم فقتله. وقد ثبت أن من قتل ظلما فهو شهيد، والمراد
يعني المراد الشهادة الصغرى،
والمراد شهداء في أحكام الآخرة وعظيم ثواب الشهداء. وأما في الدنيا فيغسلون ويصلى عليهم، وفيه بيان فضيلة هؤلاء، وفيه إثبات التمييز في الحجاز.
هكذا عندكم النسخة في الايه؟
في الحجاز.
الحجاز.
نعم.
أنا لم يتبين لي المراد. فيه جواز وفيه ايه؟
فيه إثبات التمييز في الحجاز.
إثبات التمييز، أي تمييز هذا؟
بالنسبة للأطفال.
إثبات التمييز.
نعم.
في الحجاز.
ايه في الحجاز. نعم.
وهل أطفال الحجاز يختلفون عن غيرهم من الأطفال؟ الظاهر أن الأطفال واحد، حكمهم واحد، نعم عبد الله بن مسعود ابن الزبير ميز وعمره نحو 4 سنوات. وقد مر بنا من قبل أن بعض الأطفال محمود بن الربيع ميز يقول مج النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي مجة وأنا ابن 5 سنين. لكن تقييد ذلك بالحجاز هذا الذي ما وضحه. نعم.
وجواز التزكية والثناء على الإنسان في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب ونحوه،
لأن النبي قال للجبل وبين منازل من كان معه ولم يخف ذلك عنهم. نعم.
وأما ذكر سعد بن أبي وقاص في الشهداء في الرواية الثانية فقال القاضي إنما سمي شهيدا لأنه مشهود له بالجنة،
حيث جاء في روايات أخرى أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة. انتهى الوقت، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.